Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء في برنامجنا اليوم 13/1/2023. بيشتمل برنامجنا على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متنوعة، ولكن في البداية بنقدم لكم نشرة الأخبار ودي عناوينها. انطلاق مؤتمر إزالة التمكين بمشاركة سياسية ومدنية واسعة، ومحمد الفكي يؤكد عدم مشاركة أعضاء لجنة التمكين السابقين في اللجنة الجديدة. خالد عمر: نسعى لتعبير المؤتمر عن أكبر قاعدة اجتماعية ورفض من الحزب الشيوعي والبعث وقيادات النازحين لانطلاق المرحلة النهائية. لجنة المعلمين: إغلاق 16,000 مدرسة بسبب الإضراب المعلن، والسلطات تواجه مواكب تيزع يناير في أم درمان بالعنف المفرط. مقتل مواطن في محافظة ود الماحي بإقليم النيل الأزرق، وإصابة مواطن بطلق ناري في اشتباكات مع معدنين بولاية البحر الأحمر. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقرأها لكم الصادق مصطفى زكريا. أكد عضو المجلس السيادي السابق والرئيس المناوب للجنة إزالة التمكين محمد الفكي سليمان أن أعضاء اللجنة السابقين لن يشاركوا في اللجنة الجديدة التي سيتم تشكيلها لاحقا، مبينا استعدادهم لتمليك التجربة. وأوضح في كلمة خلال افتتاح مؤتمر خارطة طريق تجديد إزالة نظام الثلاثين من يونيو أن المؤتمر يعمل على معالجة الخصور والإخفاقات ومواطن الضعف في عمل اللجنة، وأن الفرص الضائعة وكيف كان يمكن أن تكون اللجنة أفضل لأجل إصلاح ما أخفقت اللجنة في تحقيقه ومواءمة عملها مع بقية مؤسسات الدولة. وقال أن اللجنة القادمة ستعمل تحت مظلة حكومة مدنية كاملة وستكون أوضاعها أفضل من اللجنة السابقة. وأضاف محمد الفكي سليمان في هذا الخصوص:
جميعا في قيادة لجنة التفكيك لن نكون موجودين في المشهد القادم، وهذا التزام قطعناه لأبناء الصوت. سنعمل مع اللجنة القادمة، سنملكها الملفات، سنملكها تجربتنا الغليلة، وكيف بنينا هذه اللجنة من الصفر، بحثنا لها عن مبنى، بحثنا لها عن إمكانيات.
قال الناطق الرسمي باسم العملية السياسية خالد عمر يوسف أن القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري تشارك بنسبة أقل من 40% في مؤتمر تجديد إزالة التمكين. وأوضح في مؤتمر صحفي قبيل انطلاق مؤتمر إزالة التمكين أن نسبة 60% من المقاعد المشاركة في المؤتمر خصصت لقطاعات مدنية ومهنية وأكاديمية، بجانب خبراء قانونيين وقيادات دينية ومجتمعية ونظاميين. وأوضح أن المشاركة الواسعة تهدف لأن تعبر نتائج المؤتمر أن أكبر قاعدة اجتماعية حتى تتسم هذه العملية بالشمول وتعبر عن الآراء لأصحاب المصلحة. وأضاف في هذا الخصوص:
الهدف أصلا أنه المخرجات اللي حتطلع من المؤتمر تعبر عن أوسع قاعدة من السودانيين والسودانيات عشان تتسم هذه العملية بالشمول وتعبير عن الآراء لأصحاب المصلحة.
وصف وجد صالح القيادي في حزب البعث العربي الاشتراكي والقيادي السابق في لجنة إزالة التمكين أن مؤتمر التجديد خارطة طريق عملية تفكيك نظام 30 من يونيو الذي انطلق يوم الاثنين بأنه شكليات لن تقود إلى إصلاح حقيقي في ظل وجود قائد الانقلاب. وأوضح في مقابلة مع راديو دبنجا أن القرارات بيد السلطة الانقلابية، وهي التي حلت لجنة إزالة التمكين وعادت الأموال إلى ناهبيها. من جهة أخرى، قال وجدي صالح القيادي في حزب البعث العربي الاشتراكي أن انطلاق المرحلة النهائية للعملية السياسية للاتفاق الإطاري لن يقود البلاد إلى التحول الديمقراطي المسنود، ولن يؤدي إلى تحقيق أهداف الثورة. ووصف في مقابلة مع راديو دبنجا ما يجري في المشهد السياسي بأنهم شرعنا للإنقلاب، مبين أن الجهات التي انقلبت على الثورة هي المستفيد من هذا الاتفاق، وأكد أن المرحلة السياسية النهائية لن تقود العسكر إلى السكنات ولن تؤدي لإخضاع المؤسسة العسكرية للسلطة المدنية القادمة. وأضاف في هذا الخصوص
أن هذا الاتفاق مع الإنقلاب ما هو إلا شرعنا للإنقلاب، لأنه باختصار ببساطة أنه بعد أن كان إنقلابا عسكريا في 25 من أكتوبر، هذا الاتفاق يجعل من الذين قاموا بالإنقلاب جزءا من السلطة بموجب اتفاق سياسي وموجب وثيقة دستورية سيتم التوافق عليها أو بالفعل سيتم التوافق عليها. إذن ده شرعنا للإنقلاب. هذا
جدد الحزب الشيوعي رفضه للتسوية الجارية وانطلاق المرحلة النهائية من الاتفاق، وقال صالح محمود القيادي في الحزب الشيوعي أن قوى إقليمية ودولية تلعب دورا كبيرا في التسوية الجارية، وأضاف التسوية مرفوضة ولا تعبر عن تطلعات الشعب، وتوقع أن يثير تشكيل الحكومة المقبلة ردود فعل واسعة مما يزيد من وتيرة التصعيد خاصة من قوى التغيير الجذري. وقال أن التصعيد سيتمدد وصولا للإضراب السياسي الشامل والعصيان المدني الكامل وصولا لإسقاط التسوية، وأضاف في هذا الخصوص
ستثير ردود فعل واسعة وسيكون سبب جديد للتصعيد الثوري من كافة فصائل القوى الحية. ستكون أيضا هذه مرحلة لوضع حد للانقلاب العسكري والتحول الديمقراطي في إطار ما نسعى إليه من تحول كامل جذري.
أعلن عدد من قيادات النازحين في جنوب ووسط دارفور رفضهم انطلاق المرحلة النهائية للعملية السياسية، مؤكدين عدم مخاطبتها تطلعات النازحين. وقال إسحاق محمد عبد الله شيخ معسكر كلمة للنازحين بولاية جنوب دارفور في مقابلة مع راديو دبنجا من تأثير العملية السياسية الجارية في معالجة الأوضاع الأمنية للنازحين، وقال لسنا طرفا في الاتفاق الجاري ولم تتم مشاورتنا. وأضاف في هذا الخصوص
لأن نحن كنادين يعني روينا وادي جدا ولا زال روية بدار وادي وقدية وادي ما عندنا أي علاقة بإطار اللي هم وقول لأن لا ما بيزول شاوروها أننا كنادين ما بيزول شاوروها ولا تون أي لسان ولا تون أي موقف ذاته عشان يقولوا لنا أننا كنتو نادين موقف
جنوب. من جانبه عاد الشفيع عبد الله القيادي بمنسقية النازحين واللاجئين على العملية السياسية الجارية عدم تناول قضايا النازحين واللاجئين، وقال لراديو دبنجا أن البرهان وحميتي من عناصر النظام البائد وهم جزء من المشكلة ولا يمكن أن يساهموا في الحل، واتهم الحرية والتغيير باختطاف الثورة وعدم تحقيق أهدافها، وأشار إلى التدخل الدولي والإقليمي الكثيف في العملية السياسية من أجل تحقيق أجندة خارجية، وأضاف في هذا الخصوص
لم يتم مشاورة أو دعوتهم في الاتفاق، بما أنه الاتفاقية الإدارية لم تفتح في قضايا بتاعة النازحين، أي لم تتناقش قضايا مجموعات من التنظيمات الشبابية الطائرة حاليا في الشارع السوداني غير راضي وغير راضية به مسألة بتاعة الاتفاقية الإدارية، لأنه ده عبارة عن زررمات في الهيوم.
سيرت لجان المقاومة في أندرومان الكبرى مواكب 9 يناير إلى البرلمان وسط إطلاق كثيف للغاز المسيل للدموع والغنابل الصوتية واستخدام العنف المفرط، وقال المتظاهرون لراديو دبنجا أن المظاهرات انطلقت من شارع الشهيد عبد العظيم نحو البرلمان، وردد المشاركون في الموكب هتافات تطالب بإسقاط الإنقلاب وتنادي بالحكم المدني. أقلق طلاب محتجون يوم الاثنين شارع الجامعة للمرة الثانية خلال أسبوع احتجاجا على زيادة الرسوم الدراسية في الجامعات، وأعلنت الأجسام الطلابية بجامعة الخرطوم إقلاق الشارع احتجاجا على عدم استجابة إدارة الجامعة لمطالبهم الخاصة بتخفيض الرسوم الدراسية للعام الجديد. قتل مواطن إثر الاعتداء عليه بالسلاح الأبيض صباح يوم الاثنين في المدينة 6 بمحافظة ود الماحي بإقليم النيل الأزرق، وقال محمد موسى رئيس آلية أبناء الهوسة بإقليم النيل الأزرق أن عدد من الأشخاص اعترضوا طريق الضحية وهو في طريقه إلى المدينة 7 أندرفة بمحافظة ود الماحي بإقليم النيل الأزرق إلى مدينة 4، وذلك في الساعة 11 من صباح الاثنين، وأشار إلى تعرضه للطعن والضرب بالأسلحة البيضاء مما أدى لوفاته ونحو دراجته النارية وجميع مقتنياته. أصيب مواطن بطلق ناري يوم الأحد في اشتباكات مع معدنين مصحوبين بحراسة قوات عسكرية لم يتم التعرف عليها في منطقة آيس بمحلية حلايب في ولاية البحر الأحمر. وقال عثمان الباخر عضو اللجنة التسييرية للمعدنين بالبحر الأحمر لراديو دبنجا أن الأوضاع في المنطقة تشهد توترا بالغا، مشير إلى حشود ضخمة من مواطني المنطقة وأخرى تضامنية، وأعرب عن خشيته من اتساع دائرة المواجهات مطالبا السلطات بالتدخل العاجل. وأضاف في هذا الخصوص
تصاعد الأمر وتصاعد الموقف من كل الأطراف، وحشد من هنا وحشد من هناك، والوضع الآن امبارح كان في إصابة بطلق ناري لواحد من المشاهدين، إصابته خفيفة وأزعفوه لوسيم، والوضع متأزم.
كشفت لجنة المعلمين السودانيين عن مشاركة أكثر من 16,000 مدرسة في ولايات السودان المختلفة في الإضراب. وأكد سامي الباخر الناطق باسم لجنة المعلمين السودانيين في مؤتمر صحفي عقدته اللجنة بالخرطوم الاثنين، أكد استمرار الإضراب حتى تحقيق كافة المطالب المرفوعة، وحمل الحكومة المسؤولية الكاملة عن أي تداعيات تسفر عن إضراب المعلمين. وأكد سامي أن وزارة المالية تنصلت عن اتفاقيات سابقة تتعلق بتطبيق قرار زيادة طبيعة العمل إلى 70% بدل 50%، وكذلك العلاوة المستحدثة للمعلم والتي تمثل 50% من الراتب الأساسي، مشير إلى تنفيذ القرار على المستوى الاتحادي. وأضاف في هذا الخصوص
نحن طالبنا في لجنة المعلمين السودانيين بإصلاح العملية التعليمية وكذلك إصلاح حال المعلم وواقع التعليم. بدأ الإضراب وسبقته خطوات، كان رفعنا مذكرة لوزارة المالية لمجلس الوزراء لأمانات الحكومات بالولايات يوم 16/10. المذكرة دي فيها مجموعة من المطالب، هي 8 مطالب. على رأس المطالب دي هو رفع الإنفاق على التعليم إلى 20% من ميزانية الدولة.
من جهتها أكدت درية محمد بابكر عضو المكتب التنفيذي للجنة المعلمين رفض المعلمين القاطع للامتحانات الموحدة. وقالت درية محمد بابكر خلال المؤتمر الصحفي أن الامتحانات الموحدة لا تمكن المعلم من تقييم طلابه بطريقة صحيحة، وأن الغرض منها يتمثل في جمع الجبايات وزيادة الآباء المعيشية على الأسر. وطالب الدرية بمحاسبة المسؤولين عن التجاوزات التي حدثت في النيل الأبيض، كما أشارت إلى تدهور البيئة المدرسية في كافة المدارس بالسودان. وأضافت في هذا الخصوص
فنحن بنتساءل يعني كيف لك أن تقيس، تعمل امتحان وتقيس موحد وتقيس به كل التلاميذ إنه يخضعوا لهذا الامتحان بدون مراعاة الفروق بين كل مدرسة وأخرى. كذلك هذه الامتحانات تحرم المعلم من حقه في إنه يمتحن ويغيم تلاميذه بالصورة اللي هو بيشوفها، لأنه ظروف كل مدرسة بتختلف.
نفذ معلمو القضارف يوم الاثنين وقفة احتجاجية أمام وزارة التربية بالولاية للمطالبة بإقالة مدير عام الوزارة. وأرجع محمد فتح الرحمن الأمين العام للجنة تصحيح المسار في حديث لراديو دبنجا رجع مطالبتهم بإقالة المدير العام لتهديده بنقل عدد من المعلمين المضربين تعسفياً. وأشار إلى أن المعلمين رفعوا خلال الوقفة شعارات تطالب بإقالة المدير العام وتحسين الأجور والبيئة الدراسية. أكدت إشراق أحمد جبريل وزيرة التربية والتوجيه بإقليم النيل الأزرق مشروعية مطالب إضراب المعلمين الذي دخل يومه الثاني، وهو عدد إشراق في حديث لراديو دبنجا بمتابعة استحقاقات المعلمين ووضعها في أولويات الصرف متى ما تم التصديق عليها من وزارة المالية الاتحادية، وناشدت المعلمين باستئناف العمل. أنهى المدير التنفيذي لمحلية راشاد بولاية جنوب كردفان تكليفات إدارية وأوقف مرتبات معلمين ومعلمات دون ذكر أي أسباب، وأدى الناشطون الخطوة مشيرين إلى أن الإجراء ليس من اختصاص المدير التنفيذي. وقال الكاتب الصحفي أحمد مختار لراديو دبنجا أن المدير التنفيذي أنهى تكليف إدارة التعليم التابعة لوزارة التربية والتوجيه، كما قام بإيقاف مرتبات كل من مدير التعليم بالمحلية بجانب المساعد الفني والمساعد الإداري. وأشار إلى النقل التعسفي ل 27 معلم ومعلمة من وحدة كابوس الإدارية في منتصف العام الدراسي إلى محليات أخرى. وأضاف أحمد مختار لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
هذا العمل فيه تخريب كثير جدا، فيه يعني ضياع لمستقبل التلاميذ والطلاب، فيه أيضا إرباك للعمل الإداري نفسه في التعليم، ودون مسوقات. صحيح الآن في ظل العالم المفتوح والفضاءات المفتوحة على كل الجهات لن تستطيع أن تخفي الحقيقة. الحقيقة أن الفلول النظام المبات هي ساعية من خلف الظلام لإعادة كل كوادرها إلى الخدمة المدنية ومؤسسات الدولة، لتستمر في النهب وتدمير ما تبقى من مؤسسات الخدمة المدنية. ولكن أن يصل الأمر لمعاقبة معلمين بدون سبب وإيقاف مرتباتهم والتدخل في شؤونهم بدون مسوقات قانونية أو إدارية، هذا الأمر غير مقبول.
الخبر الأخير في النشرة: وقعت مكونات الجبال البحرية والكبابيش بولاية شمال كردفان يوم الأحد وثيقة صلح لطي الخلاف الذي استمر بين الطرفين لمدة عام، وذلك خلال مؤتمر انعقد بمدينة الأبيض امتد ليومين بإشراف جهات رسمية. وخرج المؤتمر بعدة توصيات أبرزها تبعية قرية الدويمة لإدارية حمرة الوز ونبذ التخريب ومحاربة المتسببين فيه، واخطار الجهات الرسمية حال وجود فزع. مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، بهذا الخبر نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا لهذا اليوم. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا. أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان، وفي إطار تسليطنا الضوء على مسألة العدالة الانتقالية ومطلوباتها بالتزامن مع مؤتمر العدالة الانتقالية الذي تعتزم قوى الحرية والتغيير إقامته استكمالا لموضوعات الاتفاق الإطاري الموقع بين القوى المدنية برئاسة قوى الحرية والتغيير والمكون العسكري. نلتقي اليوم بالأستاذ المحامي المعز حضرة. أهلا ومرحبا بك أستاذ المعز في راديو دبنجا. ابتداء ونحن نتحدث عن مؤتمر للعدالة الانتقالية تريد الحرية والتغيير إقامته استكمالا لموضوعات الاتفاق الإطاري، هل تعتقد أن هذا المؤتمر قادر على الخروج بتصور كامل متكامل لبرنامج للعدالة الانتقالية يمكن تطبيقه في البلاد؟
طيب، هو طبعا ده سؤال مهم جدا، مسألة العدالة الانتقالية دي، لأنه إحدى شعارات هذه الثورة العظيمة حرية سلام عدالة. للأسف الشديد لم تتحقق حتى يعني أي شعار من شعارات هذه الثورة لم تتحقق حتى هذه اللحظة. العدالة ركن أساسي لاستقرار أي دولة سياسيا اقتصاديا، وبدون عدالة لن نستطيع تحقيق أي استقرار. الوثيقة الدستورية السابقة المنقض عليها بواسطة انقلاب 25 أكتوبر نصت على قيام مفوضية للعدالة الانتقالية وصدور قانون، وفعلا صدر قانون، وكان منتظر أن يصدر أمر من السيد رئيس الوزراء بتعيين مفوضية. الآن هو يوجد قانون للعدالة الانتقالية لكن لم تكون المفوضية حتى قيام انقلاب 25 أكتوبر بواسطة البرهان. الآن الورشة أو الورشة التي تدعو إليها الحرية والتغيير أو الموقعين على الاتفاق الإطاري بمسألة العدالة الانتقالية يجب أن تراعي الآتي: أولا يجب يعني استصحاب أهل المصلحة. العدالة الانتقالية هنالك متضررين هنالك حروب طالئة مدها أكثر من 30 عاما في دارفور، في النيل الأزرق، في بورسودان، في غيرها من مدن السودان. النظام السابق ارتكب جرائم جنائية وفقا للقانون الجنائي السوداني، وفقا حتى المواد اللي كانت موجودة في قانون المحكمة الجنائية الدولية اللي هي الاي سي سي فيما يتعلق بالإبادة الجماعية وغيرها من المواد. هذه المواد طبعا أضيفت لاحقا في القانون الجنائي السوداني، وكما تعلم أنه لا يمكن يعني محاكمة المجرمين بأفر رزق، لكن عن طريق المحكمة الجنائية يمكن أن يحاكم أمثال هؤلاء المتهمين. وبالتالي يجب أن تراعي العدالة الانتقالية هذه الإشكاليات القانونية، هذه الجرائم التاريخية اللي ارتكبت في دارفور وغيرها من مدن السودان. ويجب أنه يعني أي رؤية أو أي طرح يجب استصحاب هؤلاء الضحايا والوصول إليهم في معسكراتهم، لأن هؤلاء ما زال ضحايا أو أبناء الضحايا أو أصحاب المصلحة موجودون إلى الآن في معسكرات النزوح داخل وخارج السودان، وما زالت الاحتداءات تتم عليهم حتى قبل أيام كما تعلم في زالينج وفي كلمة وغيره. وبالتالي مسألة العدالة الانتقالية يجب أن الرؤية تأتي من أصحاب المصلحة. هذه الورش يجب أن لا تعقد في الخرطوم، لأن الخرطوم لا تمثل أصحاب المصلحة جميعهم. يجب أن تكون هذه الورش داخل هذه المعسكرات، يجب يتم سماع رؤية وأقوال أصحاب المصلحة، لأن هم المتضررين وهم الذين يريدون أن يروا هذه العدالة. والعدالة السودانية نحن نريدها عدالة بنكهة سودانية. كل دولة لديها ظروفها الخاصة، الأرجنتين، المغرب، غيرها من الدول، تشيلي يعني التي طبقت فيها يعني العدالة الانتقالية، كل دولة لها رؤيتها ولها واقعها. نحن كسودانيين أيضا لنا واقعنا، لنا ظروفنا الخاصة، لنا تركيبتنا الخاصة، وبالتالي يجب أن تأتي العدالة الانتقالية بنكهة سودانية، نكهة سودانية تستطيع يعني أن تضمد هذه الجراح المريرة التي طالت يعني الآن 30 عاما ولم تتحقق هذه العدالة. حتى بعد الثورة لم تتحقق العدالة، وما زال رموز النظام السابق الذين ارتكبوا هذه الجرائم يا إما موجودون في سجون رمزية أو في المستشفيات. وبالتالي يعني ما زالت المرارات موجودة في نفوس الضحايا. العدالة الانتقالية يكون هناك إفصاح، اعتراف بشروطه المعروف، أن يكون هناك جبر ضرر. إذا لم كل الأركان الموجودة في العدالة الانتقالية فلن تكون هناك غيبة. وبالتالي أعتقد هذه الورش التي الآن يعني ينادي بها أهل الاتفاق الإطاري، يجب هذه الورش أن تنطلق من المعسكرات، من مناطق الذين تم الاعتداء عليهم في مناطقهم، في دارفور، في النيل الأزرق كما ذكرت لك، في كل مناطق السودان. يجب هذه الورش أن تنطلق من هنالك ثم تأتي للخرطوم لبلورة هذه الرؤية، لأنهم أصحاب المصلحة الحقيقية هم الذين يحددون رؤية العدالة الانتقالية بأي كيفية بأي طريقة يريدونها. وبالتالي أنا أعتقد أنه يعني ركن أساسي من استقرار الدولة السودانية في المرحلة القادمة بعد توقيع الاتفاق الإطاري أو النهائي، لا بد أن تكون هنالك رؤية واضحة لمسألة العدالة الانتقالية، وأن يكون هنالك إشراك واضح لأصحاب المصلحة، لأنهم إلى الآن لم تتحقق العدالة التي يرونها.
من أين تبتدي مسألة العدالة الانتقالية في ضحايا عنف من القوات النظامية تجاه المظاهرات السلمية والثوار في أحد ثورة ديسمبر المجيدة، وما قبلها في ضحايا حروب وفي جرائم ترتقي للتطهير العرقي وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية مربوطة بالثلاثين سنة عمر النظام، وفي جرائم مربوطة بأنظمة سابقة لهذا النظام البائد؟ تصور العدالة الانتقالية فيما يخص إنصاف الضحايا ومعاقبة المجرمين، يعني هي قادرة لأنه تخطي كل المظالم دي، أو يجب أن تطرح كل المظالم، أو تكون مربوطة بزمن محدد؟ تصور شنو؟
والله شوف، هو التصور يعني إحنا كسودانيين محتاجين نفتح كل الجراح القديمة، محتاجين لمصالحة تاريخية. مصالحة تاريخية بمعنى يعني ركن الأساسي هذه المصالحة التاريخية، أنت تريد أن تزيل الظلم، تريد أن تزيل الغبن الذي يعني مثل عنف الدولة. يعني الدولة السودانية في تاريخ الطويل للأسف الشديد مارست عنف الدولة بأدوات الدولة جيش غواب نظامية مارست الغار. الغار كثير جدا من شعوب سودانية من حسب مناطقهم في قهر دولة في عنف دولة مورس حقيقة يعني في تاريخ طويل في جنوب السودان في دارفور مؤخرا النيل الأزرق ربما قريبا لكن هنالك عنف دولة مورس من تاريخ كما قلت قبل تاريخ هذا النظام. نحن نريد حقيقة أن نبني مصالحة تاريخية. المصالحة التاريخية نريد أن نفتح هذه الجروح يعني ونزيل ما فيها من أوساخ حتى تنظف ونأتي كلنا بنفوس طيبة لأنه ما علق في النفوس كثير حقيقة. وإزالة هذا الغبن التاريخي لابد أن تكون هنالك مصالحة تاريخية في مؤتمرات قاعدية من أصحاب المصلحة المتضررين حقيقي. لكن المؤتمرات التي تتم في الأبراج العاجية وفي الغرف المغلقة وفي الغاعات المكيفة هذه لن تفيد ولن تزيل الغبن التاريخي. الغبن التاريخي يجب أن يبدأ من واقع هذه المناطق. يجب أن تذهب لجان المصالحة والحقيقة إلى هذه المناطق والجلوس مع من مورس ضدهم القار وأمور ضدهم الظلم. وبالتالي نحتاج لآليات حقيقية. نحن في السودان كما قلت لك لدينا آلياتنا يعني إحنا الإدارات الأهلية يعني آلياتنا المحلية التي كانت تضبط الانفلاتات الأمنية التي كانت تقود المجتمع إلى الهدوء والالتزام وإلزام المفتدين بالعقوبات المحلية والعقوبات المالية والديات. ولذلك كان هنالك نوع من الاستقرار. لكن عندما حدث الانفلات بالذات في خلال الثلاثين عاما ازداد عنف الدولة الممنهج عن طريق الميليشيات عن طريق القوات النظامية عن طريق دعم مجموعة عرقية ضد مجموعة أخرى. هنا يعني ظهرت الأشياء بصورة أوضح وبصورة يعني غير كريمة وبطريقة قبيحة. وبالتالي نحتاج نحن إلى آليات تتوصل إلى هذا الفهم العميق إلى آليات تصل هؤلاء المجنى عليهم في مناطقهم لتزيل منهم هذا الغب لا أن تزيلهم غبنا.
سمع يا أستاذ العدالة الانتقالية يعني مفهوم واسع ويدخل ضمن العدالة الانتقالية إصلاح القوانين من جانب ثاني إصلاح الأجهزة المرتبطة بتطبيق العدالة ابتداء من الجهاز القضائي الشرطة النيابة الشرطة الجنائية دي كلها محتاجة لإعادة نظر ومن بعد المؤسسات ذاتها يعني محتاجة لإعادة نظر وده كله بيدخل ضمن العدالة الانتقالية. فما هو التصور يعني لإعادة سياقة القوانين وإصلاحها؟ واحدة من شعارات الثورة أيضا المنادى بإصلاح القوانين. هل بمقدور هذه الورش أنها تتوصل لرؤى فيما يخص إصلاح القوانين وإصلاح الأجهزة المرتبطة بتطبيق العدالة والقانون؟
لا أعتقد أن هذه الورش المتعلقة بالعدالة الانتقالية يمكنها أن تعطي رؤية لإصلاح القوانين أو التعديلة. يعني ده شغل آخر ده عمل هو يكمل العدالة الانتقالية. لكن حقيقة القوانين السودانية خلال 30 عاما يعني عدلت وبدلت لجعل سلطة النظام البائد تكون ممسكة بكل مفاصل الدولة يعني جنائيا مدنيا تحصيل قرارات الرئيس المخلوع وعدم الحق طعن أمام أي محكمة. القوانين الجنائية نفسها كانت تساعد على الإفلات من العقاب اللي هو التقادم المسقط للعقوبة. يعني دي من المواد التي أضيفت في القانون الجنائي لسنة 1991 اللي هو حدد يعني أقصى فترة 10 سنوات إذا لم تقم بفتح بلاغ جنائي من تاريخ وقوع الفعل سوف يضغط بالتقادم. فالنظام السابق حقيقة قام بصياغة عدد من القوانين لتساعده من الإفلات من العقاب. ومشكلة العدالة في السودان ومشكلة العدالة الانتقالية هي الإفلات من العقاب. طالما كان هنالك إفلات من العقاب بواسطة القوانين وبواسطة الأنظمة الموجودة فبالتالي هذا هو أول خرق وأول مهدد للعدالة. مسألة القوانين دي أنا أعتقد موضوع آخر وموضوع معقد وموضوع ضخم وموضوع كبير. يعني محتاجين لإعادة توصيل لإصدار قوانين جديدة تحكم الحياة في السودان.
سمعي يا أستاذ إذا كنا نتحدث عن العدالة الانتقالية ورد المظالم ومحاكمة المجرمين على النطاق الزمني اللي أنت ذكرته وفي قوانين طنوس ذكرت قبل شوية لا يمكن محاكمة المجرمين بأثر رجعي 1-2 مسألة سقوط بعض الجرائم بالتقادم كل هذه القوانين تم تشريعها في ظل أنظمة هي ذاتها أنظمة مجرمة كيف تتصور نطبق عدالة انتقالية وفي ظل قوانين تنص على هذه النصوص؟ يعني
ملاحظتك مهمة، لأن حقيقة لا نستطيع تحقيق العدالة في ظل قوانين نفسها بتساعد كما قلت لك على الإفلات من العقاب، على تحديد فترة. وبالتالي نحن محتاجين بالذات الجرائم ضد الإنسانية، جرائم الإبادة الجماعية، جرائم الحرب، هذه الجرائم وما شابهها، والجرائم ضد الدولة نفسها، الانقلابات العسكرية وغيرها، هذه الجرائم يجب أن ينص عليها نصوص واضحة في القوانين السودانية أن لا تضغط بالتقادم، وأنه لا يوجد إفلات من العقاب، وأنه لا يوجد سن، يعني لا يمكن لشخص حكمنا 30 عاما وتأتي بنص إن كل من بلغ 70 عاما لا يحاكم ولا يعاقب. هذا عبث، هذا هزل، يعني لا يمكن أن تحكم 30 عاما وتقتل وتنهب وتضرب وتنتهك وتغتصب وتأتي في النهاية لتنص القوانين لكل من بلغ 70 عاما لا يعاقب. هذا لا يوجد حتى في كل الشرايع الدينية وغير الدينية والقوانين الوضعية والقوانين يعني مهما كانت.
إذن يا أستاذ، هناك مقتضى للنظر في إصلاح هذه القوانين وفي إلغاء بعض القوانين وإصدار تشريعات جديدة حتى تكون هناك يعني عدالة انتقالية حقيقية تصعد بالمجتمع وتكون رافعة من الواقع اللي نحن بنعيشه هسه وبنشتكي منه لواقع تاني، يعني في إبراء للنفوس ومصالحات وفي إقرار بالجرائم ومعاقبة المجرمين.
صحيح، احنا يعني حقيقة مش محتاجين لإصلاح، احنا محتاجين لإصدار قوانين جديدة، لأن القوانين الموجودة الآن السارد كلها قوانين فاسدة، قوانين شرعت لحماية هؤلاء الفاسدين. وبالتالي احنا نحتاج إلى إصدار قوانين جديدة، وانت بالك أشرت لحتى احنا محتاجين إلى غياب أجهزة وتكوين أجهزة عدلية جديدة. يعني الشرطة دي لا تحتاج إلى إصلاح، تحتاج إلى بناء، القضاء يحتاج إلى بناء، النيابة تحتاج إلى بناء. الإصلاح ده مرحلة تجاوزناها، لأنه كنا نعتقد أو كنا نظن أنه يمكن إصلاح هذه الأجهزة، لكن الآن ثبت بما لا يدع مجال للشك أن هذه الأجهزة العدلية لا يمكن إصلاحها، لأنه بذرة الفساد فيها أصبحت ضخمة وممتدة ومنتشرة، والإصلاح لن يفيدها. وبالتالي نحتاج إلى إعادة بناء هذه الأجهزة العدلية من جديد، وإلى إصدار قوانين جديدة تواكب مبادئ العدالة الدولية كما نصت عليها في المحكمة الجنائية، حتى لا نساعد على الإفلات من العقاب، لأنه طالما هنالك إفلات من العقاب لن تكون هنالك لا عدالة عادية ولا عدالة انتقالية.
بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا التي تناولنا فيها العدالة الانتقالية ومطلوباتها. بشكر الأستاذ المحامي المعيس حضرة، وبشكركم أنتم كمان، وإلى أن نلتقي لكم مني أطيب التحايا.
راديو دبنجا يقدم أصوات الولايات. أصوات الولايات برنامج يومي ينقل آراء وتفاعلات الشارع في ولايات السودان المختلفة. أصوات الولايات.
بسم الله الرحمن الرحيم، نستمع للفضيلة الأمين كان يبدأ في جولة جديدة من جولات السودان من داخل الأقليم مدينة الأزرق. ونحن في هذه الجولة بشكل عام نتكلم عن المبادرة الخارجية للسلام والتنمية الديمومية التي دخلوا استوديو الأستاذ محمد صديق الخبير. أهلا بك أستاذ محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إذن أبي أبدأ دولة الحبيب الأستاذ خالد محمد هو عضو المبادرة.
السلام عليكم، مساء الخير على الجميع، وكل سنة إن شاء الله السوداني عام كل خير وصحة وعافية، وشعبنا الأزرق خاصة بصحة وعافية وأمان واستقرار إن شاء الله.
إن شاء الله مبادرة الخريجية للسلام والتنمية، إحنا بنعرف إنه أكيد إن الأزرق عاشت يعني صراعات كبيرة جدا في الفترة الأخيرة، وده عالي يعني بيصدر دعم عالي كبير من المبادرة. هل مبادرة الخريجية للسلام والتنمية بتصب برضه في نفس الموضوع ده ولا مبادرة الخريجية؟
سيدنا محمد وعلى آله صحبه وسلم. كلمة نرحب بكم وأشكر على الاستضافة. أولا الخليفة لا نعرف أيه. أنا بعد الفكرة من بعض الخريجين ما بتحمل أي توجه سياسي لمقابلي. الغرض منا في حل حالة المشاكل الحاصلة بالأحداث الأخيرة في الولايات المتحدة، لأن الولاية ما بتستاهل الوضع الحاصل الآن. ونحن كخريجين جمعنا بعض منا وتحدثنا إنه يا أخي لابد أن نقدم قوية تخرج الولاية من هذا المأزق. وفي مبادرات قدامنا اشتغلت فعلا، في مبادرات قدامنا مش طويل في دار الصدى، وفي بعض المبادرات الآن الرياضية في برضه شغالة. إحنا كمبادرة خريجين بنحس إنه يا أخي الحالة الحاصلة دي من الشباب، إحنا كشباب وطلبة نيرة لابد يكون لنا دور ملموس في المشكلة عشان تبقى يوحدنا. والمبادرة مفتوحة لكل الخريجين في تقريبا من أدرك المحافظات السبعة. الآن عملنا لجنة تنفيذية، اللجنة التنفيذية غرض منها تشبيك بعض العلاقات وتعريف المبادرة مع الجهات الرسمية. عملنا وصلنا الجهات الرسمية فعلا من جهاز الأمن من الشرطة للدعم السريع لغاية الفرقة بأمانة الحكومة. كلنا وصلناهم وسلمناهم قويتنا للحلول ويقبل الممكن نبوشنا. نحن الآن ما عملنا وقت تنفيذي للمبادرة. المبادرة حنعمل وقت تنفيذي بعد الاجتماع لجميع عمومي من نادي بيارات الوسائط ومنكم انتوا برضو. نحن حنعلن في ذلك اليوم حتى تشاركوا معنا في وقت الحضور
إن شاء الله. خالد يعني يعني أكيد أنتم خاطئين مثلا بعض الأنشطة بداية كده في لكم تحلوا بها برضو المشكلة بتاعت الصراعات اللي حصلت في المدينة. شنو من الأنشطة اللي أنتم ناويين تنفذوها من خلال المبادرة بتاعت الخريطة؟
طيب السلام عليكم مرة ثانية. الأنشطة هي كثيرة، يمكن يكون واحد من الأنشطة هي الناس تعمل ورش تعمل ندوات، بعد ذلك يكون في شغل بتاع حوارات. بالذات زي ما قال أخونا محمد إنه الشباب لهم دور كبير كان في الصراعات الفترة اللي فاتت، يمكن ده السبب الرئيسي اللي خلى الناس تنتبه لإنه الخريجين وين دورهم في الوضع الحاصل ده. لأنه يمكن السوشيال ميديا زي ما ملاحظ إنه الفترة اللي فاتت الشباب هم اللي كانوا محججين الصراع بالشائعات بغيره وبغيره، فوين دور الشباب في الجانب الإيجابي؟ يا جماعة كده خلونا نشتغل إيجابي للبلد. استثمرنا الطاقة دي في الجانب الإيجابي كان مشينا اتجاه ثاني آخر يعني.
أكيد إن شاء الله كده يعني الشباب زي ما قلت الله يعني طاقات يعني لو توظفت كويس أكيد حنقدر يعني نحصل على نتائج كويسة في مجال السلام ومجال التنمية. أكيد محمد صديق يعني نحن دايما عارفين إنه الصراعات اللي حصلت في المدرجة دي حصلت يعني في مناطق طرفية يعني يمكن مثل الدمى زي الأور مشتلز التأثر ما كان كبير خاصة في الصراع الأخير ده. فدايما بشوف يعني مدى الشركات ما بينكم ما بين الشباب اللي حصلت في المناطق اللي مثل عن سعادة شكل تشبيك ما بينكم وكونوا انه مزا بيكونوا جزء من الوضع الفعلي.
هندعو لي المكتب الخريجين في اجتماع كبير وموسع. هنعمل مكتب تنفيذي، هننزل للناس في المناطق اللي هي اصلا متاثره فعلا، وحنعمل ندوات تصغيريه. الندوات التصغيريه دي احنا شرعنا في بعض المواد انها حتكون تقدم. وبرضه ما يفوت ترى انه يا سلام رياض الدين والدعوة برضو نحن منسحب ومعاون أنا وعندنا برضو المرأة برضو حتشارك معنا وهي يعني دعاء واسع وعند دور ملموس وهي أكثر رجالة متأثرة في الحروب هذه. أولا الاتداء الغبري نحن إلى الناس اللي نحن ماشيين معاون وحنبقى بيهم، والندوات والبراش والحياة دي كلها لابد يعني تقوم في العلامة الثانية من داخل المدائن أو الغرة أو الفرقان الفية الأسر زي المشاكل أصلا يا إن شاء الله.
إن شاء الله. طيب يعني خالد يعني بشكل الاجتماع الأول بشكل التفاعل ما بين الناس ومدى تقبل الناس للفكرة بتاعت المبادرة أنتم شايفين كيف في الأثر؟
والله في البداية كان طبعا الموضوع بدأ بفكرة من أخونا محمد موسى ربنا يديه الصحة والعافية. بعد شوية بقى النقاش ما بين نفرين وثلاثة، بعد الفكرة من البداية بقى في إنه كده نشوف الناس الإيجابيين. أول حاجة نجيب الناس نبدأ بالانطلاقة تبدأ بالناس الإيجابيين وبدون حزبية بدون قبلية بدون تجاوب انه نقدر نجمع اكبر عدد من الشباب الخريجين بالتحديد لانه هم الطبقه اللي عليها الدور يجب تامينهم تغيير حقيقي، لانه اذا كان هم الطبقه المستنيره ما قدموا او ما غيروا من غيره. فمن البدايه كانت الفكره انه كده نجيب الناس الايجابيه، بعد ذلك نستقبل كل الناس شويه شويه. المساله توسعت، كان اجتماع اول غالبا كان فيه 17 نفر، بعد شويه العدد زاد، فهذا يمكن يقارن لنا زي 5 اجتماعات. فمن بعديها الفكره تعممت في اخر اجتماعات كانت عملت التمهيديه اللي هي سنين مسكناها عشان ما نستغل العمل الجاي. فهسه الحمد لله الوضع ماشي كويس، والشباب بدوا يستوعبوا الفكره. كثير من الناس بنلاقيهم في محلات يقول لنا الموضوع ده سمعناه وطفيف كده، قلنا لهم لا لسه هنا قاعدين ما هي قاعدين نجهز لليوم. زي ما قال اخونا محمد اليوم يجمع الخريجين كلهم عشان يتم تكوين مكتب تنفيذي منتخب من الخريجين.
ان شاء الله يعني محمد صديق يمكن الانشطه اللي انتم مجهزين هذه الدورات التدريبيه والحوارات وجلسه النقاش عن العمل الكبير ده اكيد وبيحتاج لدعم مادي في المقام الاول. يعني ما لم يكن عندك دعم مادي انت ما حد يقدر النزاع، ما حد يقدر يعني محتاج لحاجات كثيره تربي الضغوط مثل الدعم المادي. فدائما نشوف المبادره ذاتيه خاطئه يمكن تستقطب الدعم المادي عشان تنفذ الانشطه بتاعتك.
بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أقول لك إذا عملنا تنوير مع بعض الجهات الرسمية والتخيرون، يعني أي جهة رسمية إحنا مشينا عليها كان القوات المسلحة غزة الفرقة أو جهاز الأمن أو الشرطة ولا القوات الدعم السريع، كله رحبوا المبادرة وأكدوا إنه حيدعموها. إذا احتاجت المبادرة أي دعم هم مستعدين يدعموها بالمال بالعربات بأي حاجة هم تكون مستعدين. إحنا زادنا تخرجين كلنا خريجين لكن كلنا شغالين، يعني إحنا زادنا الحاجة دي لو أنت حسيت ودفعتها من جيبك أنت برضو ما لازم تبنى. إحنا عندنا شركة اشتراكات حتكون من داخل المبادرة ومن أعضاء المبادرة حتكون في اشتراكات عشان تغوي العمل بتاع الناس اللي بتصلوا إن شاء الله.
إن شاء الله
نشترك المنظمات في منظمات تشتغل في المجال ده وحنستفيد منهم كثير. يمكن ده من عبركم انتم ممكن انا تواصل معهم من هنا باعتبار انه الفتره الجايه حيكون في مكتب منتخب وحيكون في اوراق رسميه بتعامل مع المنظمات والجهات اللي ممكن فيها تدعم المبادره بشكل جيد.
اكيد والله يا محمد. يعني خالد معروف انه يمكن زي ما انا قلت في بدايه الحلقه انه في عدد كبير من المبادرات الشبابيه برضه يعني كان عندها دور ولو بسيط، لكن اكيد كل المجموعات الشبابيه كل المبادرات دي إذا اتوحدت أكيد هي يعني حتكون بعمل كبير جدا وتقدر تمرق بالإغليم من المعزلة اللي هو فيه إن شاء الله. نحن في الخواتيم نحن بديكم مساحة نص دقيقة لكلمة أخيرة قبل
طيب. نحن الآن مبادرة من عملنا أول مفتوح لكل مبادرة، حنصل كل المبادرة تتم قدامنا حتى أن المبادرة تصب في معمل واحد وتعمل. نحن جدا بإطاعة لكل الناس وحنصل كل المبادرات ونشوف ونطرح لهم مبادراتنا. ونحن ذات يعني عندنا منصة إعلامية حنمل يعني ذا لحاجة من المنصات الإعلامية بس الآن نحن نتحدث فيها. نحن بنملك البوابة حقتنا ونشوف الناس وبدل فعالهم شنو ونستقطب ونشيل معنا كل الناس. نحن أصلا الآن نحن في مشكلة دايرين نشوف حلها شنو حلها إنه الناس تجتمع. الجيش ده ما حي الطوارئ والجيش مهما قاعدة ما حتحل المشكلة، المشكلة تكون من المجتمع. المجتمع يتحرك، كل الناس تتحرك المجتمع. التعايش سلمي بيجي من المجتمع، ما بيجي من السلاح ولا من هو. أيوة الجيش الآن قد دخله ودوايقه ووقف كثير من الحاجات. الجيش الآن البلد آمنة تماما، آمنة كل، لكن نحن دايرين نحس بالتعايش السلمي بين المجتمع. ده لازم الناس كلها تتحرك مع بعض. احنا في السيدين نصر كل المبادرات تمت. نضع مبادرة المعاون إن شاء الله تكون يقودوها ونحن نكون معاون بعد مشكلة حاجة.
إن شاء الله. شكرا لك محمد صديق.
رسالة يمكن يكون عندي ملخص الرسالة في حاجتين. الحاجة الأولى في كثير من الخريجين متوجسين من الموضوع ده، يعني حسب الانطباعات والحاجات اللي كانوا قاعدين في 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 الفيس على الموضوع ده، خايفين من إنه الموضوع ده يكون تابع لحزب معين لجهة معينة. واحدين يشوفوا مثلا في العمل تبع الحزب الفلاني ده موجود ليه. فكرة ما فكرة بتاعت حزاب ولا فكرة بتاعت قبائل ولا فكرة بتاعت جهة معينة. من هنا بنقول لكل الخريجين الموجودين في إقليم النيل الأزرق حبابكم 10 في يوم 12 واحد في الفترة الجاية إن شاء
السلام والتنمية. نتمنى أن تكلل كل مسائكم بالنجاح ويعود للإقليم الأمن والسلام والأمان والطمانين حتى المنطقة. عزيزي المستمع في أمان.
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
المستمعين الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في برنامج إرشادات صحية. وبرنامجنا اليوم بنستضيف فيه الدكتور عز الدين قمر حسين الاختصاصي في علم الوبائيات والأمراض المعدية، والليلة حيكلمنا عن مرض التهاب الكبد الوبائي، وده مرض متفشي في مناطق كثيرة من السودان. أهلا ومرحبا بك.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشكر راديو دبنجا اللي أتاح لنا الفرصة عشان نشارك أهلنا بكثير من المعلومات إن شاء الله اللي حتفيدهم. وأنا بحيي بشكل خاص أهلنا في المعسكرات اللي بيعانوا معاناة شديدة جدا من كثير من الأمراض، واللي بيعانوا من نقص هذه الخدمات الأساسية. ونحيي كل أهلنا في دارفور وفي السودان بشكل عام. وموضوع حلقتنا الليلة عن التهاب الكبد الوبائي. التهاب الكبد الوبائي اللي نحن بنسميه بالطب الهيباتايتس هو فيروس، وبيسببه فيروسات. الفيروسات دي بتصيب الكبد، تعمل له التهاب، ومعروف عندنا بيقول له فير. الانسان جسمه بيصفر، بوله بيبقى اصفر وجسمه بيبقى اصفر، وحتى بدون مؤاخذه بيطرش اصفر. هي كثيره انواع الفيروسات اللي هي خمسه، اخطر ما فيها اللي هو هيباتايتس بي واي وسي، اللي هو باء وسين وها، ديل خطرات جدا جدا. طريقه انتقالهم في طريقتين للانتقال. بالنسبه للهيباتايتس هيباتايتس بي والهيباتايتس سي، دي بنتقلوا عن طريق الدم. الدم كيف؟ اذا كنا نحن الواحد نظر له دم ملوث في المستشفيات هسه ما بيحصل كثير الحمد لله. بالنسبه للهيباتايتس بي ده انتقاله ينتقل عن طريق الاتصال الجنسي، ينتقل عن طريق نقل الدم، عن طريق الاموات. فبالتالي يا جماعه نحن لابد من نخلي بالنا شديد، لانه ده التهاب صعب جدا وفتاك يؤدي الى الوفاه. والالتهاب ده منتشر جدا في دارفور، والناس تخلي بالها منه. اسمه التهاب الكبد الوبائي، وده أنا أكرر بينتقل عن طريق الاتصال الجنسي بدون مؤاخذة. المجامعة، الموس لو حلقت وأديت الثاني حلق معاد بينتقل برضه. كذلك فرش الأسنان، وكذلك إذا الواحد طعنه حقنة وطعنه باها الثاني، أو الناس اللي بيعملوا الحجامة، أو الناس اللي بيعملوا الفصابة، كله ممكن تنقل التهاب الكبد الفيروسي بعد. وده خطر جدا، والناس تجب تتجنب المسائل دي عشان تغي نفسها. الالتهاب اللي قال له انتشار واسع شديد جدا في دارفور هو التهاب هيباتايتس ا، وده المشكله انه بينتقل عبر الاكل والمويه الملوث والاكل الملوث. انتقل في دارفور كان وانتشر وعم كل المعسكرات بالنسبه للمياه الملوثه، لذلك الناس تبعد من المياه الملوثه والاكل الملوث. تنظف الاكل بشكل جيد جدا، تنظفه تمام. المويه لو شكينا في انها ما مويه منظفه او ما فيها كلور ولا ما عندنا كلور نغليها، ده نقول له هيباتايتس اي او ها. ده بيسمى النظافة، لازم النظافة في الأكل وفي المياه الشرب. والناس يجب أن تحافظ على المياه بتاعت الشرب بتاعتها من أي أوساخ أو تبرزات أو كده، وبالذات في البرك وكده لو الموية شكينا فيها يجب أننا نغليها. الأنواع بتاعت الكبد الوبائي عندنا أنواع فوقهم تطعيمات، وأنواع تانية ما عندهم تطعيمات. بالنسبة للأنواع اللي عندهم تطعيمات اللي هم نوعين، الألف وباء. لكن يا جماعة والالتهاب الفيروسي ها اللي هو اي ده ما فيه تطعيمات، عشان كده الناس تخلي بالها كويس جدا من الاكل والشراب. بالنسبه للاعراض، اعراض دي واضحه والناس ممكن يعرفوها، وزمان بيقول لك ده مسخ الصفير ولا مسخ الغيرغان، نفسها هي نفسها. الانسان بيفقد الشهيه، بياكل اكل دخن، وبيصاب بالفتور العام، وبيصاب بالطمام، وبيصاب بالم شديد في البطن، وطراشه بيبقى اصفر، وبوله بيبقى اصفر. بالتالي الاعراض دي تشابه اعراض ثانيه. وممكن الصفير انفك مثلا، الواحد لو مسكته ملاريا حادة ممكن يعمل له صفير برضه، لكن ما بس طريقة بتاعة الأعراض دي الحادة دي. عشان كده طوالي وحد يمشي طوالي على المستشفى على طول، يمشي والدكتور بيعمل فحوصات، فحوصات محددة بنعرف انه الانسان ده لو عنده هيباتايتس بيتعالج، والعلاج ما صعب، أهم شيء إنه الناس عارفة الأعراض وتحفظها. وفي ناس كتار أحيانا بيجيهم دش في جسمهم حبوب وألم في المفاصل، وناس بيجيهم وجع في العيون شديد، ودي يا جماعة الأعراض دي إذا بدت والما وزينا الناس كتار يقول لازم ندي العروق ونأكله كده، يا جماعة الكلام ده ما صحيح. الأعراض دي بدت لابد من الشخص يمشي المستشفى وبيجوه العلاجات بتاعته، وبإذن الله بيطيب وبيبقى كويس. بس أنا في نهاية الحلقة أقرر لكم يعني كده يا جماعة نحن نحاسب على نظافتنا ونحاسب على أكلنا ممجد بشكل جيد وبنار كويسة، نار حامية ويسخن تمام، وحتى ناكله أساس ما يتلوث. ونحن وكد نجي نطلق نغسل أيادينا بشكل جيد، حتى الواحد لا مؤاخذة لو فات المستراح فات زي الناس غسل يده كويس، وبعد ده ممكن يجي يدخل يده سواء كان المرة اللي بتطلق فاتت لا مؤاخذة على الحمام راح طلعت زي الناس تغسل يده وتجي تطلق أساس إنه هي مات. في ناس أكثر من 90% أو أكثر 91% من الناس بيكون هو شايل المرض لكن ما بيصرفوه. الإنسان الزي ده خطير، أنت بتكون شايله لكن أنت نصيح وما عليك أي أعراض لكن بتنقله لواحد تاني. عشان كده تغسل يدك ما معروف، ممكن أنت عندك المرض لكن بس ما ظاهر، الفيروس بيكون في جسمك موجود. تقوم تمشي ما تغسل كويس، ولا تقوم تمشي حلاقة عشان تبادل موس الحلاقة مع واحد تاني، ولا عشان كده لازم أنت تعمل حسابك، لأنه قد يكون المرض موجود عندك لكن ما ظاهر بشكل أعراض. ده معناته الفيروس في جسمك، وده كثير من الناس أكثر من 90% الفيروس موجود عندهم. والناس ممكن يمشي يفحصوا عشان يتأكد. في طريقة مهمة جدا بينتقل بها التهاب الكبد الوبائي، المرأة ممكن تنقله لأطفالها المواليد، يعني اللي بتلبلوا حامل بطفل ممكن ينتقل من المرأة الحامل إلى الجنين. بالتالي يا جماعة أي واحد منكم ممكن يمشي يفحص أساس إنه في أدوية هسه ظهرت بنقدر من ناحية الانتقال. عشان كده يا جماعة أي موية ممكن يكون فيها الفيروس، أي أكل ممكن يكون فيه الفيروس. الموية أغلوها لو ما في كلور، أغلو الموية قبل ما تكبوها في الأدياب عشان تضمنوا إنكم تشربوا موية صحيحة. والهيباتيتس إي ده اللي هو حاء اللي قلت لكم الأخير اللي بنتقل عن طريق الأكل والشرب، ده يا جماعة ده وباء في دارفور وحصل كثير، وأنا كنت موجود هناك وقتل كثير من الحوامل، ذات الحوامل يا جماعة والأطفال. صعب جدا مع الحوامل والأطفال. عشان كده تغلي الموية، تعمل حسابها في الأكل، تنجد الأكل كويس، يعني أكل ما يأكلون سوى يرجوه لما ينجب، وما في واحد يدخل يده في زير لأنه ممكن يدك تكون أنت عندك المرض الفيروس وإنت ما عارف. بالتالي لما تدخل يدك في زير وأخوك تاني يجي يشرب يكون في فيروس ويشرب الفيروس ويكون أنت سبب في إنه سببت له المرض وقد يؤدي لوفاته. عشان كده يا جماعة الناس تخلي بالها، وأي حد عنده ده أي واحد عنده سؤال في موضوع الهيباتيتس والغيرتان ده يقدموا للبرنامج ونحن إن شاء الله نجيب عليهم. نحن لابد من نقنا في علاقاتنا الجنسية في استخدام للأموات للإبر للحجامة وللوشم والحاجات دي، والحاجات دي بتحصل يا جماعة في الظروف اللي نحن زي ما عايشينها وانتم كلكم عارفينها، هو الظروف بتاعت المعكرات والناس ما متوفرة عندهم المياه النظيفة النقية كثيرة، وحتى الكثافة السكانية في منطقة محددة واحدة، والناس يعني تعبت شديد جدا وما حاربت إلا بالنظافة. أنا في الختام أنا بشكر كثير راديو دبنجا وبرسل عبر تحياتي لكم كلكم، وإن شاء الله يعني نتمنى لكم العافية وربنا يمتعكم بالصحة والعافية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
شكرا للدكتور عز الدين قمر حسين الاختصاصي في علم الوبائيات والأمراض المعدية، شكرا لإفاداتك ونصائحك اللي قدمتها لنا. والشكر برضو موصول للمستمعين الأعزاء على حسن المتابعة، ولحد ما نلقاكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية بقول لكم ودعتكم الله وقي العافية.
إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
دارفور بدورك زي زمان، بسمة رضا وناسك حنان.
دارفور بدورك زي زمان، بسمة رضا وناسك حنان.
دارفور بدورك زي زمان. احلى كل ضيف ما طف سمك ضلك
وريف. دارفور بدورك زي زمان،
انت القد احلى كل ضيف ما طف سمك ضلك وريف.
دارفور بدورك زي زمان.
بيت الدين الحنيف الفيت مفصل من زمان
تعرفون هدولك زي زمان
أهل الخيول أهل المراح أهل التقى وأهل الصلاح أهل الخيول أهل المراح أهل التقى وأهل الصلاح
عارفون هدولك زي زمان
تتفاوضوا أرموا السلاح نمح الخلاف البن كان
عارفون هدولك زي زمان
جدي الجفل يلقى الخريف بيك يحتفل
عارفون
هدولك
زي زمان
ارجع لك جدي الجفل يلقى الخريف بيك يحتفل
عارفون هدولك زي زمان
يلقى الحرب بابا انقفل والدار محصنة بالأمان
عارفون هدولك زي زمان
ايه بس جنينة من الحرب غير ما البلد طشة
وخريب عارفون هدولك زي زمان
ايه بس جنينة من الحرب غير ما البلد طشة وخريب
عارفون هدولك زي زمان
ما تمشوا في نفس الدرب يرمينا في ضيعة وهوان نزف بصر وطمع
عارفون هدولك زي زمان
في أمرنا العالم سمع في خير نزف بصر وطمع
عارفون هدولك زي زمان
كلمتنا لو بس تجتمع بين الأمم يبقى النشان يزرع فتن في كل حين
عارفون هدولك زي زمان
ما تخلوا إبليس اللعين يزرع فتن في كل حين
عارفون هدولك زي زمان
أغزوه وانتم موحدين من قبل ما يفوت الأوان